السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز تتولد؟ لسه صباح يا خالد؟ والله واضح إن صوت بيتأخر شوية. اللي سامعني اللي طيب يكتب واحد. السلام عليكم. طيب الآن يوجد صوت. السلام عليكم. لسه الصوت مش واضح ولا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أتمنى بس الكل يكتب، هل الصوت واضح ولا مش واضح؟ لأن دائما عندي مشكلة في المايك للأسف. يعني حاولي لو عندك سماعات، حاولي لو عندك سماعات تلبسيها يعني، وانا ان شاء الله هحاول ارفع الصوت شويه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اخذنا الدرس الماضي، كانت مقدمة في رواية ورش عن نافع من طريق الازرق. بس حابة اعمل مراجعة ان شاء الله قبل ما ابدأ الدرس الجديد. اخذنا اتكلمنا عن القراء العشر، اتكلمنا عن رواتهم، اتكلمنا عن الرموز لهؤلاء القراء، اتكلمنا كمان عن بعض المصطلحات المهمة. تكلمنا ايضا عن بعض المصطلحات المهمة في دراسة القراءات، ومنها مصطلح القراءة. من تعرف؟ مين كانت معانا في الدرس الماضي؟ يعني تذكرنا بمعنى مصطلح القراءة. لما أقول مثلا هذه قراءة نافع، ما معنى قراءة نافع؟ أين باقي الأخوات؟ نعم، القراءة هي كل خلاف، يعني كل خلاف ينسب أو كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة، مما أجمع عليه الرواة. يعني لما يجتمع الراويان هذه تكون قراءة، لما اجتمع قالون ورش لا يختلفان هذه تكون قراءة نافع. يبقى إذن هي كل خلاف نسب إلى الإمام القارئ، مما اجتمع عليه الرواة. نعم، كنافع وعاصم وغيره من القراء. طب هذا مصطلح القراءة. ما معنى مصطلح الرواية؟ أقول هذه رواية ورش أو رواية حفص عن عاصم. ما معنى الرواية؟ خلاف ينسب لمن؟ كل خلاف نسب إلى الراوي عن الإمام. نعم، إلى الراوي عن الإمام. لما يختلف الراويان في القراءة فأقول هذه رواية ورش. طيب ممكن كل أخت الصوت واضح عنها تكتب واحد عشان أعرف بس الصوت، يعني مين اللي سامع ومين مش سامع. يعني معدوم الميمونة، طيب مين كمان سمع؟ طيب طيب ممكن انا احاول ادخل من جهاز اخر، ممكن معلش تنتظروني بس 5 دقائق بعد اذنكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت الآن واضح؟ هل واضح الآن ولا نفس المشكلة؟ طب يعني الآن ولا الأول؟ لا أدري ماذا أفعل. ده أحسن من الأول. طيب خير. طيب احنا قلنا مصطلح القراءة من في أي خلاف ينسب للإمام فيما اجتمع عليه الراويان. طيب الرواية هو ما ينسب للراوي، ما ينسب للراوي عن الإمام. طيب ما هو الطريق؟ لما أقول هذا طريق الأزرق أو الأصبهاني ماذا يعني طريق؟ ما ينسب إلى إيه؟ إلى الآخذ عن الراوي، إلى الآخذ عن الراوي، وإن سفل كطريق أبي نشيط عن قالون، أو طريق مثلا الأزرق عن ورش أو الأصبهاني عن ورش. يعني إحنا مثلا الآن في دروس هذه الدورة نقول هذا هذه رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، من طريق الأزرق. طيب ما هو الوجه؟ ما هو الوجه؟ الوجه هو اختيار القراء لوجه من أوجه الراوي. نعم، يعني لما يكون عندك كذا وجه جائز فتختاري أن تقرأي بوجه واحد منهم، زي ما قلنا المرة اللي فاتت لما تقرأي مثلا رواية ورش من طريق الأزرق بوجه توسط البدل مع تقليل اليائي، لكن في البدل ممكن تقرأ 2 أو 4 أو 6، تمام، ولكن في اليائي الفتح والتقليل. وطبعا يعني لما تقرأي بالبدل مع اليائي يعني توجد أوجه جائزة وأوجه ممتنعة. يعني لما تقرأي بالوجهين في البدل فماذا يكون لك في اليائي؟ يكون لك الفتح، ولو قرأت بالتوسط في البدل يكون لك التقليل في اليائي، ولو قرأت بستة في البدل يكون لك وجه وتقليل في اليائي. طيب إذن اختيارك لوجه من هذه الأوجه تقرأي به مثلا الختمة أو كده ده يسمى وجه. طيب ما هي أصول القراءات وما هي الفرج؟ أصول القراءات ما هي؟ هي مسائل لها قاعدة معينة، قاعدة معينة، قاعدة وشروط، وما يتوفر في هذه الشروط ها يكون له حكم معين، يكون له حكم معين كأحكام المد وهاء الكناية والفتح والإمالة وغيرها. أما فرش القراءات فكلمات وألفاظ ليس لها قاعدة، يعني لا تندرج تحت قاعدة معينة. طيب كمثلا قول بعض القراء بيوت بضم الباء والبعض الآخر يقرأها بكسر الباء بيوت، أو يخدعون ويخادعون، أو يكذبون ويكذبون، يعني هذه كلمات مختلفة لا تسير على قاعدة. طيب يبقى إذا احنا تكلمنا عن هذه المصطلحات القراءة والرواية والطريق والوجه وأصول القراءات وفرش القراءات، كذلك تكلمنا عن القراء العشرة ورواتهم ورموزهم يعني بشكل من التفصيل، وقلنا أن هناك 7 قراء من طريق الشاطبية و3 قراء متممين ذكرهم الإمام ابن الجزري في الدرة، فيكون مجموع 7 قراءات مع 3 المتممين من الدرة يكون 10 قراءات، وهي ما تسمى بالعشر الصغرى، وهي ما تسمى بالعشر الصغرى. طيب من تذكر لي رمز الإمام نافع براويه؟ رمز الإمام نافع براويه ما هو؟ أبد، صحيح. إذن الألف لمن؟ الألف أيوة للإمام كله، للإمام نافع، يعني حال اجتماع قالون ورش. فالإمام الشاطبي يذكر رمز الألف في بداية أي كلمة، والباء لقالون والجيم لورش. طيب اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الإمام نافع، عن سيرة الإمام نافع، ثم راويه ورش، ثم نتكلم إن شاء الله عن الاستعادة والبسملة. طبعا سيرة الإمام نافع يعني ممكن أي حد يقرأ فيها الكلام، يعني لا أظن أنه يحتاج إلى شرح. أنا حاولت بس أن أجمع لكم بعض الأشياء البارزة في سيرته. فالإمام نافع المدني هو حبر القرآن، نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، له كنيتان أبو رويم وأبو نعيم، لكن الأشهر أبو رويم. أصل الإمام نافع من أصبهان، من أصبهان، زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن أكثر هؤلاء القراء والرواة ليسوا عرب ولكنهم من الموالي. قلنا أنه أصله من أصبهان، ولد 70 هجريا وتوفي 169 هجريا، يعني عاش ما يقارب 100 عام. وسبحان الله يعني من الأفضل يعني وهو رزقه من عند ربنا هو أن الإنسان ربنا يرزقه طول عمر مع حسن عمل، فهذا هو الأفضل على الإطلاق سبحان الله. كان الإمام نافع أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن الخلق صاحب دعابة، أخذ القراءة عرضا عن جماعة من التابعين، يعني سماعا منهم مباشرة، منهم من أبو جعفر يزيد بن القيقاع ابن القعقاع وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز والأعرج ويزيد بن رومان وكثير من التابعين. قال موسى بن طارق سمعته يقول قرأت على 70 من التابعين. هذا الإمام نافع. روى القراء عنه عرضا وسماعا خلق كثير، منهم طبعا راوياه المشهوران قالون وورش، وكثير قرأوا عليه غير قالون ورش، لكن طبعا اللي اشتهر هم قالون ورش. والإمام مالك ابن أنس أيضا قرأ على الإمام نافع. وكان الإمام نافع عالما بوجوه القراءات متبعا لآثار الأئمة الماضين ببلده، وقد أقرأ الناس دهرا طويلا نيفا عن 70 سنة، يعني فوق 70 سنة، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة. كان إمام الناس في المدينة وانتهت إليه رئاسة الإقراء، وأجمع الناس عليه بعد التابعين. وهنشوف إن شاء الله ده في سند قراءة، في سند رواية ورش، هتجد إن الإمام نافع قرأ على مجموعة كبيرة من التابعين. طيب نقلب إزاي؟ أم ميمونة يا ريت تقلب لنا الصفحة. طيب قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي بن كعب، سألت أبي أي معذرة، سألت أبي أي القراءة أحب إليك، فقال قراءة أهل المدينة. يعني كانت قراءة أهل المدينة سبحان الله كانت قراءة مشتهرة جدا، ومن أحب القراءات إلى كثير من العلماء، منهم أحمد بن حنبل وزي ما ذكرنا كمان الإمام مالك بن أنس وكثير من ليس طيب طيب، لان داخله من جهاز جديد، فمعلش هنحاول نشرح كده بس تسمعوا فقط من غير يعني ما تشوفوا الشرائح، وان شاء الله برسلها لكم بعد الدرس باذن الله تعالى. طيب، احنا قلنا قال ابن الامام احمد بن حنبل سال والده الامام احمد بن حنبل فقال له اي القراءه احب اليك؟ فقال قراءه اهل المدينه، هي قراءه الامام نافع وابو جعفر. قال فان لم تكن، يعني ما القراءة الأحب إليك بعدها؟ فقال قراءة عاصم. طيب، وقيل للإمام نافع ما أصبح وجهك وما أحسن خلقك؟ قال كيف لا أكون كذلك، وقد صافحني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعليه قرأت القرآن. طبعا الإنسان لما يكون يعني يجعل القرآن صاحبه في الدنيا فهذا يعود عليه بالبركة في كل شيء، يعني في البركة في حياته، وكمان حتى بعد موته في قبره ويوم القيامة إن شاء الله يكون قائدا له إلى جنات النعيم. لكن شرط أن يكون الإنسان عاملا بما علم، يعني الإنسان يعمل بالقرآن، مش بس الفكرة أنك تحفظيه أو تقيمي ألفاظه وتقرأيه قراءة صحيحة أو كده، لكن الأصح يعني الأفضل أو رقم واحد هو أنك تعملي به، تدبر ثم العمل. طيب، قال فيه راويه قالون كان من أطهر الناس خلقا ومن أحسنهم قراءة، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إماما 60 سنة، يعني صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إمام 60 سنة. وقال ابن مجاهد وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله نافع. يقول ابن مجاهد ان كان الامام الذي جلس بعد التابعين في مسجد رسول الله يقرأ القرآن كان هو الامام نافع. وهناك حادثة مشهورة جدا عن الامام نافع وذكرها الامام الشاطبي عنه في الشاطبية في قوله واما الكريم السر في الطيب نافع. ما المقصود بالكريم السر في الطيب؟ هو السر اللي كان لما يتكلم الإمام نافع في القراءة ويجلس للإقراء كان يشم من فيه رائحة المسك، فسئل في ذلك فقيل له يعني هل تضع طيبا أو هل تتطيب كلما جلست للإقراء؟ فقال إني لا أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فيا، فمن هذا الوقت وهو يشم من فيه رائحة المسك. قال الليث بن سعد حججت سنة 13 و100 وإمام الناس في القراءة بالمدينة نافع. وإمام الناس في القراءة في المدينة نافع. إذا الإمام نافع ربنا فتح عليه من يعني سبحان الله من البركات ومن الخير كله يعني، واشتهرت قراءته وكانت من أحب القراءات إلى كثير من الأئمة في ذلك الوقت ومن بعده أيضا سبحان الله. سبحان الله ببركة القرآن يعني. وقلنا أنه توفي سنة 169 هجريا، فرحم الله الإمام نافع رحمة واسعة، ونسأل الله من فضله يعني سبحان الله. طيب، هذه سيرة الإمام نافع، وأنت ممكن يعني تتوسعي في ذلك وتقرأي عن سير القراء، ما شاء الله ستجدي الخير الكثير يعني. طيب، هنتكلم برضو شوية عن الراوي الإمام نافع، وهو الراوي الثاني للإمام نافع وهو ورش، الذي يعني نحن بصدد الآن تعلم قراءته يعني أو روايته. الإمام أو الراوي ورش رحمه الله واسمه عثمان ابن سعيد ابن عبد الله ابن عمرو ابن سليمان ابن إبراهيم أبو سعيد المصري، وهو ملقب بورش، وهو شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. يعني هتجدي معظم القراء والرواة كانوا يعني في بلدته أو في مكانه كان بيجلس إلى أو انتهت إليه رئاسة الإقراء في بلده يعني. فسبحان الله، هذا أيضا من الاشتهار، وكثير من الناس الذين قرأوا عليهم وتعلموا منهم العلم، وكان هذا أيضا لاجتهاد هؤلاء الأئمة والرواة يعني سبحان الله، فرغوا من وقتهم وطاقتهم وأموالهم وكل شيء عشان ينالوا هذا الفضل. يعني ليس اي انسان، يعني انت لو سبحان الله لو عايزه انك يعني فعلا تكون مثلا عالمه بهذا العلم او متقنه في هذا في القراءات او في علوم القران بشكل عام، لازم تبذلي من اغلى وقتك ومن اثمن ما عندك يعني عشان تنالي هذا الشيء، لان سبحان الله الشيء الغالي صعب انه ياتي بالرخيص، يعني لازم نبذل الغالي حتى تنالي هذا الشيء الغالي، وهو ما فيش شيء اغلى من القران سبحان الله. هو فعلا التجاره الرابحه، هو التجاره الرابحه سبحان الله. طيب الامام ورش رحل الى الامام نافع بالمدينه فعرض عليه القران وقرا عليه عده ختمات، وكان الامام او كان ورش كان اشقر ازرق العينين ابيض اللون قصيرا اقرب الى السمنه من النحافه، وسبب تلقيبه بورش ولقبه به شيخه الامام نافع، فكان يقول له هات يا ورشان اقرا يا ورشان، ثم خففت الكلمه فاصبحت ورشين يعني، فاشتهر هذا اللقب عن الامام عن ورش. وقيل ان ورش او ان الورش يعني لفظ ورش هذا وشيء يصنع من اللبن. لماذا لقب به ورش؟ لقب به لبياضه، وقيل ايضا ان هو طائر. تمام، قيل ايضا انه طائر يسمى الورش. طيب كان في اول امره رئاسا، يعني ايه؟ يعني يبيع رؤوس الغنم. الامام ورش في اول امره قبل ان يشتغل بالقران والقراءات كان رئاسا يبيع رؤوس الغنم، ثم اشتغل بالقران والعربيه فمهر فيهما. وكان الامام ورش ثقه في القراءه، جيد التلاوه، حسن الصوت، اذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبين الاعراب لا يمله سامعه. وتوفي بمصر عام 197 هجريا عن 87 سنه، يعني مات وعمره 87 سنه، ودفن بالقرافه الصغرى وهي احدى مقابر القاهره. رحم الله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء. طيب احنا قلنا ان لورش طريقين مشهورين، قلنا ان لورش طريقين مشهورين، لكن هو الاشهر هو الازرق، له طريق الازرق وطريق الاصبهاني. الازرق من طريق الشاطبية، والاصبهاني طيبة النشر او ما تسمى او من طريق العشر الكبرى. قلنا ان الازرق هي اشهر من الاصبهاني لان الامام الشاطبي رحمه الله اخذه طريقا له، اخذ الازرق طريقا له، فلشهرة الشاطبية اشتهر طريق الازرق. طيب انا اتمنى ان كنت اعرض لكم سند رواية ورش، لكن للاسف يعني مش ظاهر، بس اللي عندها الملف ممكن تفتح يعني عندها وتشوف. طيب سند رواية ورش. طيب صعب انك تحمليه يا ام ميمونة على هنا في الغرفة؟ تقدري تحملي الملف عندنا هنا؟ يعني لو قدرت. المهم سند رواية ورش عن نافع. ايوه ممتاز، يعني هو مش باين قوي بس يعني حاولي تنزلي بالصفحة شوية. تمام. طيب رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. القرآن نزل من رب العزة جل جلاله على عن طريق سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من النبي القرآن. أول من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هم كبار الصحابة مثل زيد بن ثابت، وهم الأشهر يعني مشهورين، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود يعني مشهورين بذلك، يعني سبحان الله كبار الصحابة زيد بن ثابت أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ثم أخذ من كبار من أبي بن كعب أخذ عنه صغار الصحابة مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة، ثم قرأ على أبو هريرة كثير من التابعين، منهم أبو جعفر، نعم هذا أفضل، منهم أبو جعفر القارئ أبو جعفر القارئ اللي هو يكون شيخ الإمام نافع وهو أحد القراء العشرة، وشهاب الزهري من أبو جعفر قرأ عليه نافع، ثم ورش وقالون قرأ على الإمام نافع، وهنا يظهر ورش له طريقان، الأزرق اللي هو من طريق الشاطبية، والأصبهاني طريق طيبة النشر. والراوي الثاني على الإمام نافع اللي قرأ عليه قالون، وله أيضا طريقان، طريق ابن نشيط والحلواني، هذا من الشاطبية وذاك من طيبة النشر. هذا هو سند رواية ورش عن نافع. طيب هنبدأ اليوم إن شاء الله بالاستعاذة والبسملة، وهو يعني درس يسير. فأولا الاستعاذة والكلام فيها لا يختلف عن أي قارئ من القراء، يعني ليس فيها كلام جديد. يعني هنقول الاستعاذة في اللغة بشكل عام معناها الالتجاء أو الاعتصام، يعني لما أستعذ بفلان أقول مثلا عذت بفلان، يعني كأني لجأت إليه أو اعتصمت به أو كده، هذا معناها في اللغة. طيب معناها اصطلاحا، اصطلاحا يعني عند علماء التجويد أو عند القراء ماذا تعني الاستعاذة؟ الاستعاذة في الاصطلاح لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشيطان الرجيم. يعني لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا بستشعر اعتصامي بالله والتجائي بالله من الشيطان ومن شره. طيب ما هي صيغة الاستعاذة؟ هي توجد الصيغة المختارة وهي في سورة النحل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هذه الصيغة الواردة في سورة النحل هي الصيغة المختارة اللي هي ليس فيها زيادة، أن تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز لك أن تزيدي فيها للتنزيه لله عز وجل، أن تقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل هذه صيغ للاستعاذة، ليس عندك مشكلة أن تقرأي بأي منها. طيب ما حكم الاستعاذة؟ حكمها مندوبة عند جميع العلماء. يعني إيه مندوبة؟ يعني مستحبة، يعني الأفضل أنك تستعيذي، لكن لو ما استعذتي يعني ليس فيها مشكلة، لكن الأفضل هو أن تأتي بالاستعاذة، لأن هناك من العلماء من قال بالوجوب، من قال بوجوبها، وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن، أجمع العلماء على أنها ليست من القرآن. طيب ما هي حالات الجهر بالاستعاذة وحالات الإصرار بها؟ نبدأ بحالات الجهر، يعني للتفاعل كده، من تعرف كل واحدة تقول لنا نقطة كده. متى أجهر بالاستعاذة؟ خلاص زهر. إما في المحافل، في المحافل الكبيرة الأفضل الإنسان أو القارئ دائما يبدأ بالقرآن، فالأفضل أن يجهر بالاستعاذة. كمان إذا كان القارئ في حلقة وكان هو المبتدئ، يعني حلقة مثلا من في المسجد أو كده في تعلم القرآن وأنت ستبدأي القراءة، يبقى الأفضل أنك تجهري بالاستعاذة. في غير ذلك يجوز لك الإصرار، مثل لما يكون الإنسان كمان في جماعة أو في حلقة وليس هو المبتدئ، ليس هو المبتدئ، إذا المبتدئ يجهر وباقي الحلقة يصرون بالاستعاذة. وهناك أيضا يجوز لك أن تسري بالاستعادة في حال أنك تقرأ لوحدك قراءة، يعني تقرأ تلاوتك في القرآن في وردك أو كده، لا داعي أنك ترفعي صوتك بالاستعادة، يمكن أن تسري الاستعادة، سواء أنت أصلا تقرأ القراءة أو التلاوة حتى لو بتجهري بالتلاوة، لكن الأفضل أنك تسري بالاستعادة. ثالث شيء إذا كان القارئ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، يعني سواء إمام أو مأموم الأفضل في الصلاة أن تسري بالاستعادة. نعم. طيب متى تعيدي الاستعادة ومتى لا تعيديها؟ يعني الآن أنت بتقرأي في القرآن، لو توقفتي لأي سبب خارج عن القراءة لأي سبب خارج عن القراءة. مثلا أنت قاعدة وابنك مر من أمامك فقلت له مثلا افعل كذا أو أغلق الباب أو كذا، يبقى لما تعيد للقراءة لابد أن تستعيدي، يبقى لما تعيد القراءة تستعيدي خلاص. يبقى أي أمر خارج عن القراءة يبقى تعيدي الاستعادة لما تكملي القراءة. طيب لو مثلا يعني حصل عندك كحة أو عطاس أو كده، يعني أمر اضطراري خارج عن إرادتك، في هذه الحالة لا تعيدي القراءة، في هذه الحالة لا تعيد القراءة. يبقى إذن إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها لأمر اضطراري مثل سعال أو عطاس أو ضيق نفس أو وقف اختباري أو اضطراري. الوقف الاختباري زي لما تكوني مثلا بتتعلمي مع المعلمة وتسألك مثلا لو هتقفي على الآية دي هتقفي ازاي، ففي هذه الحالة انت في مجال التعليم في مجال القرآن أصلا، فيعني ما فيش مشكلة ان انت تكملي بعد كده دون ان تستعيدي. او اذا انتقل من سورة الى ثانية الى ثالثة حين القراءة فلا اعادة عليك. يعني انت تقرأ الان البقرة، انتهيتي منها، دخلت في آل عمران، تبسملي فقط، ما فيش داعي انك تستعيدي. اذا خلصت آل عمران تدخلي في النساء في المائدة فما بعدها، لا داعي الى الاستعادة خلاص. يبقى اذا عرفنا معنى الاستعادة، عرفنا صيغة الاستعادة، عرفنا حكمها، عرفنا حالات الجهر بها وحالات الإصرار بها، وعرفنا كمان في الاستعادة متى أعيد الاستعادة أو لا أعيدها. الكلام في الاستعادة كلام سهل مش مشكلة إن شاء الله. ندخل الآن في البسملة. في البسملة، البسملة هي مصدر بسملة. لما أقول مثلا حوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لما أقول فلان بسمل يعني فلان قال بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك صيغة البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. حكمها، حكم البسملة واجبة عند بداية كل سورة، طبعا إلا سورة براء. يعني الآن أنا هبدأ أي سورة لابد من الإتيان بالبسملة لابد. طيب لو أنا هقرأ براءة لا أتي بالبسملة، لأنها أصلا لم تنزل بالبسملة، لأنها سورة نزلت بالسيف وفضح المنافقين والكافرين، فيعني لم يناسب أن تكون أولها البسملة. طيب هذا في حالة بداية السورة. طيب لو في وسط السورة، يعني أنت واقفة مثلا في ختمتك مثلا في وسط سورة النساء والآن تريد أن تكملي، فتفتح المصحف تستعيدي وتقرأي، يجوز لك أن تأتي بالبسملة ويجوز لك أن لا تأتي بها، أنت مخيرة في ذلك، إما أن تأتي بالبسملة أو لا تأتي بالبسملة. طيب طبعا إلا إذا كان البدء بنحو الله لا إله إلا هو، يعني مثلا عندك آية تبدأ فيها أولها لفظ الجلالة مثلا، فما ينفعش أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله، يعني لا يجوز، يعني هذا فيه من البشاعة. فمن الأفضل في هذا الوقت خاصة انك لما تقرأي بالبسملة تقضي حسنات اكتر يعني، فلا بأس ان تأتي في هذا الوقت بالبسملة. ودليل ذلك يقول ابن الشاطبي رحمه الله ولا بد منها في ابتداء اي شيء يعني عن لفظ الجلالة او شيء يعود على الله عز وجل لبشاعة المعنى، فمن الافضل ان تأتي بالبسملة. يقول ابن الشاطبي رحمه الله ولا بد منها اي من البسملة في ابتدائك سورة سواها أي سوى براءة، وفي الأجزاء خير من تلا، في الأجزاء في أجزاء السور أو في أواسط السور لك التخيير، إما تأتي بالبسملة أو لا تأتي بها. طيب أنا عندي حاجتين مهمين الآن، ممكن أبدأ بالسورة، ما هي الأوجه الجائزة للبدء بأي سورة، وما هي الأوجه الجائزة في حال وصل السورتين. طيب في حال البدء بأي سورة لا يختلف القراء العشرة في ذلك، لا يختلف القراء العشرة في الأوجه، في أوجه حال البدء بالسورة، لكن عند وصل السورتين يبدأ هنا الاختلاف. هناك من يبسمل وهناك من يسكت وهناك من يصل دون بسملة، وهناك من له هذه الأوجه كلها خلاص. يبقى الآن هنتكلم في أوجه وبدء السورة التي لا يختلف عليها أي قارئ من القراء العشرة. أول شيء أنا هبدأ مثلا سورة آل عمران مثلا أو البقرة، هيكون عندك كم مقطع؟ عندك الاستعاذة، وعندك البسملة، وعندك أول السورة. الاستعاذة والبسملة وأول السورة، يجوز لك قطع الجميع، تقطع الجميع، تقرأ الاستعاذة ثم تقفي ثم البسملة ثم أول السورة هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. خلاص قطعت الجميع، ولي أيضا أن أصل الجميع. الوجه الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أصل الجميع، أيوة. لا يوجد هنا وجه ممتنع، الأوجه الأربعة جائزة. هذا الوجه الممتنع في حال وصل السورتين، علشان كده أنا بدأت لك بالكلام، قلت لك في حاجة اسمها هبدأ السورة وفي حاجة اسمها هصل بين السورتين. خلاص احنا الآن لسه في أوجه البدء بأول السورة، يجوز لك الأربع أوجه لكل القراء، لا يوجد وجه ممتنع. إما تقطع الجميع الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة، أو تصلي الجميع، أو تقطع الأول اللي هو الاستعاذة وتصلي البسملة بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. خلاص يبقى كده قطعت الأول اللي هو الاستعادة ووصلت البسملة بأول السورة، ده الوجه الثاني. الوجه الرابع الجائز أن أصل الاستعادة بالبسملة ثم أقف وأبدأ بأول السورة. كان أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. إذن هذه الأوجه الأربعة جائزة لكل القراء العشر. واضح كده؟ تحبوا تطبقوا على أي سورة؟ طيب ممكن أي أخت تاخد المايك، ومثلا بأول سورة البقرة مثلا أم عبد الله خدي المايك وطبقي الأربع أوجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الوجه الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وجه ثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. رابع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. جزاكم الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الوجه الثاني وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الوجه الثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الوجه الرابع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. جزاكم الله خيرا.
طيب احسنتي جزاك الله خيرا. خلاص كده واضح. اذا في حال البدء باول اي سوره يجوز لك 4 اوجه لكل القراء. طيب ده في كل سور القران، في كل سور القران الا سوره براءه، الا سوره براءه. طيب الان في حال الاوجه الجائزه لورش بين السورتين، في حال الاوجه الجائزه لورش بين السورتين، في حال وصل السورتين يبدا الخلاف بين القراء، يبدا الخلاف بين القراء. هناك من القراء من يبسمل، وهناك من القراء من يقرا بالوصل في كل سور القران دون بسمله، منهم الامام حمزه، وهناك من يقرا مثل ورش بالبسمله باوجهها الثلاثه والسكت والوصل. طيب وليكن مثلا نشوف سوره كده، نجيب المصحف. طيب وليكن مثلا سورة آل عمران، آخر سورة آل عمران بأول النساء، هيكون عندي 3 مقاطع. آخر السورة واتقوا الله لعلكم تفلحون، ثم البسملة الورش، ثم أول السورة، ثم أول السورة. معلش نسيت أن أقول أن الورش له البسملة بأوجهها الثلاثة اللي هلا أتكلم فيها الآن. وهنا سأتكلم أيضا عن الوجه الرابع الممتنع. هنا بقى الوجه الرابع الممتنع، في حال أني أجعل البسملة آخر السورة الأولى وأبدأ بالثانية. طيب نعيد تاني، في حال وصل السورتين، في حال وصل السورتين يجوز لورش 5 أوجه، 5 أوجه، 3 البسملة والسكت دون بسملة والوصل دون بسملة. أول شيء البسملة. عندي الآن نهاية آل عمران واتقوا الله لعلكم تفلحون، وعندي البسملة، وعندي أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فيكون لورش 3 أوجه جائزة، وهي وصل الجميع وقطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالتالي. قطع الأول اللي هو نهاية السورة الأولى، ثم وصل البسملة لأول الثاني. طيب أطبق لكم الوجه الأول وهو قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا قطع الجميع. طيب الوجه الثاني وهو وصل الجميع، واتقوا الله لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، هذه وصل الجميع. الوجه الثالث هو قطع الأول، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. واتقوا الله لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. هل يجوز الوجه الرابع أني أقرأ واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وأقف ثم يا أيها الناس؟ أيوة، ده الوجه الممتنع. هذا الوجه لا يجوز القراءة به، لأنه قد يعني يتخيل للقارئ أن هذا الوجه أن البسملة نهاية سورة الفائدة. تمام، يبقى هذه 3 أوجه جائزة لورش حال وصل السورتين. طيب هناك أيضا وجه السكت دون بسملة والوصل دون بسملة. ما هو السكت؟ ما هو السكت؟ أن أقف، أيوة سكت، أن أقف بسكتة لطيفة بدون تنفس.
لا انت كاتبه غلط، من غير قطع للنفس، لا بقطع للنفس دون اخذ نفس، يعني اقطع النفس لثواني ثم اتابع القراءة. لو اخذت نفس اصبح مثل الوقف تماما. اذا الفرق بين السكت والوقف هو النفس. يعني لما اقول واتقوا الله لعلكم تفلحون واقف واخذ نفس ثم اقول بسم الله الرحمن الرحيم استأنف في القراءة، فهذا وقف، هذا ما يسمى بالوقف. ايه الفرق بين الوقف والسكت؟ السكت ان اقطع النفس. واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا بدون بسملة، انا بس بوريك الفرق بين الوقف والسكت. فهمت الفرق بينهما؟ السكت ليس فيه نفس، اما الوقف باخد نفسي ثم اتابع القراءة. طيب نطبق الان وجه السكت من غير بسملة لوجه مع نهاية آل عمران مع أول النساء. واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم. واضح؟ يبقى هذا هو قطع الصوت دون قطع النفس. لا، السكت هو إني أقف وقفة أو أسكت سكتة لطيفة من غير تنفس، يعني اقطع النفس كأنها الزمن حركتين. خلاص واضح؟ ده السبت. طيب الوصل، واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الناس اتقوا ربكم. خلاص كده واضح الاوجه الورش بين السورتين. يبقى نعيد تاني، عند بدء السورة لأربع أوجه جائزة لكل القراء، لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف بين القراء عند بدء السورة. يأتي الخلاف أو الاختلاف بين في حال وصل السورتين، في حال وصل السورتين. الوصل يقتضي تطبيق أحكام التلاوة بين الكلمتين. صحيح، يعني لو مثلا كلمة آخرها نون ساكنة وبداية السورة الثانية حرف من حروف مثلا الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب، تطبقي الأحكام أو أي أحكام أخرى. واضح؟ طيب يبقى احنا قلنا إن الورش له بين السورتين خمسة أوجه، ثلاثة أوجه البسملة والسكت دون بسملة والوصل دون بسملة. طيب نطبق برضو، يا ريت الأخوات اللي ما سمعناش صوتهم النهاردة، أم أحمد وشفاء وهالة، في حد موجود منهم؟ تأخذ المايك وتطبق هذه الأوجه الخمسة.
تاتيانا هنا.
أوجه البسملة بين البسملة. أعوذ بالله من العمران والنساء. واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. السكت. واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسيت ايش مسألة. واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم. بسم الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. السكت. اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون السكت. واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم. الوصل. واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم. السكت.
واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. غير واضح. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. انتظر قليلا أعيد. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. هل جيد هكذا؟ جزاكم الله خيرا. انتهى.
السلام عليكم. طيب ام عبد الله كويس بس الست مش واضح، يعني لازم احس ان انت قطعتي النفس، هو يعني شويه بس كانه بمقدار حركتين، يعني اقول هكذا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الناس. واضح؟ يبقى انا حسيت انك يعني قطعتي النفس في الاول وبعدين قبل ما تبداي الايه يا ايها الناس اخدتي نفس قبلها، فناخد بالنا كويس جدا من السبت انه بدون تنفس. تمام. طيب ممكن تعيدي تاني زي ما قلت كده، واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الناس. خلاص حاولي تاخدي نفس كبير قبل يعني قبل ما تبداي القراءه.
واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الناس.
ممتاز ما شاء الله. طيب كويس خلاص، يبقى كده عرفنا في حال وصل السورتين لورش لك خمسة أوجه، ثلاثة أوجه البسملة والوجهين الآخرين اللي هما السكت والوصل دون بسملة، السكت والوصل دون بسملة. طيب ما هي الأوجه الجائزة حال وصل الأنفال وبراءة؟ يعني هذه الأوجه الخمسة جائزة في وصل أي سورتين إلا الأنفال وبراءة. ليه إلا الأنفال وبراءة؟ لأن سورة براءة لا تبدأ بالبسملة، لا توجد بسملة قبل سورة براءة، لذلك لورش ولكل القراء ثلاثة أوجه جائزة بين الأنفال وبراءة. سورة الأنفال آخرها إن الله بكل شيء عليم، ثم براءة. في هذه الحالة لك إما أن تقفي تقرأ نهاية الأنفال ثم تقفي وتبدأ براءة، ولك أيضا السكت ولك الوصل، لك السكت ولك الوصل. هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله بكل شيء عليم. براءة. خلاص الوقف مثل ما قرأتها كده، تأخذي نفس ثم تتابعي القراءة. السكت زي ما قلنا الفرق بين السكت والوقف هو أخذ النفس. السكت أنا مش هاخد نفس. إن الله بكل شيء عليم. براءة. خلاص الوصل. إن الله بكل شيء عليم. براءة. طيب هذه هي الأوجه الجائزة بين الأنفال وبراءة لكل القراء، لكل القراء. الوقف مع أخذ النفس، السكت سكت لطيفة دون تنفس، والوصل والوصل. عايزين برضو حد يطبق. أم آدم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حياكم الله شيخ. إن الله عليم. إن الله بكل شيء عليم. براءة. إن الله بكل شيء عليم.
إن الله بكل شيء عليم. براءة في الأول. نعم أنا الآن أعمل سكت. نهار شيخة سكت. أعيد وأعيد من الأول. أعيد الوقف. إن الله بكل شيء عليم. براءة. هذا الوقت. نعم أخذت نفس. نفس قصير. الآن سكت. إن الله بكل شيء عليم. براءة. الوصل. إن الله بكل شيء عليم. براءة. الوصل. نعم كل شيء عليم. براءة. نعم عليم. نعم نعم. إن الله بكل شيء عليم. نعم تعود على الله. عليم. براءة. نعم حركة فقط. جزاكم الله خير أحسن إليكم.
إن الله بكل شيء عليم. براءة. إن الله بكل شيء عليم. براءة. إن الله بكل شيء عليم. براءة.
طيب يا أخوات في وجه الوصل. في وجه الوصل يعني الآن كلمة عليم في حال الوصل لا يوجد غير المد الطويل، لا مكسورة، ياء مادية، ميم منونة بالضم، وتصل الكلمة. يعني أنت لو وقفتي فقط هو اللي يكون في هذا المد العارض السكون اللي هو ممكن تطولي فيه الأربعة أو ستة، يبقى ينفعش أقول عليم براء، لا كده خطأ. لكن في حال الوصل يكون مد طبيعي حركتين فقط. إن الله بكل شيء عليم براء. خلاص. لكن في الوقف ممكن أقول عليم أو عليم أو عليم هكذا. نعم طيب خلاص. هل واضح كده اللي احنا قلناه كده؟ واضح ما مضى؟ عشان بس آخر شيء إن شاء الله، وهو ما يسمى بالأربع الزهر. وهو ما يسمى بالأربع الزهر. طيب هناك في القرآن أربع مواضع، هناك في القرآن أربع مواضع في حال وصل للسورتين قد يحدث يعني تغير في المعنى وبشاعة في المعنى يعني سبحان الله، وهو في حال وصل آخر انفطار بأول المطففين، والأمر يومئذ لله ثم ويل للمطففين. وفي آخر العصر أول الهمزة وتواصوا بالصبر ويل، يعني آخر المدثر وأول القيامة هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة. سورتين تبدأان بالويل وسورتان تبدأان بلا أقسم. إذن في حال الوصل يعني يحدث للمعنى بشاعة ويختلف المعنى تماما يعني سبحان الله. فبعض العلماء استحبوا هذا الأمر اجتهاد فقط من العلماء واستحباب في هذه المواضع أن من يقرأ بالسكت يبسمل والأمر يومئذ لله. المفروض يعني استغفر الله لو هيقول بالسكت لله ويل وهكذا. فقالوا الأفضل أن يبسمل لكي يفصل بين لفظ الجلالة وكلمة ويل. وتواصوا بالصبر أيضا يبسمل سواء هيقف أو يصل لكن يبسمل ثم ويل ويل لكل همزة. ونفس الشيء في الموضعين الآخرين. يبقى إذن من يقرأ بالسكت يستحب له أن يأتوا في هذه المواضع بالبسملة خلاص. ومن مذهبه في حال الوصل بين السورتين الوصل يعني يقرأ بالوصل دون بسملة استحب له أن يسكت يعني أن يقرأ والأمر يومئذ لله يسكت ثم يقرأ ويل للمطففين. إذن هم حاولوا أن يمنعوا وجه الوصل في هذه السور أو في هذه المواضع الأربعة. لكن هذا مجرد يعني اجتهاد من العلماء واستحباب من العلماء. لكن الذي عليه المحققون هو عدم التفرقة بين هذه المواضع الأربعة وبين أي مواضع أخرى في القرآن في حال وصل السورتين يعني هم فقط اجتهدوا بذلك واستحبوا هذا الأمر يعني مراعاة لقبح اللفظ في حال وصل هذه المواضع ببعضها. لكن في الآخر ولما تقرأ على أي شيخ في ختمة أو كده يعني لن يفرق بين هذه السور أو بين هذه المواضع وغيرها. لكن أحببت أن أذكر لكم الأربع الزوف لأن الإمام الشاطبي رحمه الله ذكرها في المنظومة في منظومته الشاطبية. يبقى احنا تكلمنا اليوم عن تكلمنا في سيرة الإمام نافع رحمه الله ثم راويه ورش وعرفنا سند رواية ورش من طريق الأزرق ثم تطرقنا إلى الاستعاذة والبسملة. وطبعا الكلام فيهم يعني لا يحتاج إلى شرح كبير يعني هو معروف يعني لأكثركم. فالاستعاذة صيغتها وحكمها وهكذا كل ده معروف. البسملة عندك شيئين في البسملة في حال بدء أي سورة لكل القراء لك أربع أوجه جائزة. في حال بدء أي سورة لكل القراء لك أربع أوجه جائزة. وصل الجميع وقطع الجميع وقطع الأول وصل الثاني بالثالث أو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث خلاص. أما الخلاف يأتي أو الاختلاف في حال وصل السورتين. هنا نعرف ما لورش في حال وصل السورتين له خمسة أوجه ثلاثة أوجه البسملة ووجه السكت دون بسملة ووجه الوصل دون بسملة. هذا في حال وصل كل السور في القرآن إلا بين الأنفال وبراءة. وفي هذه أيضا يتفق كل القراء في حال وصل الأنفال وبراءة يتفق كل القراء على الثلاثة أوجه الجائزة بين الأنفال وبراءة وهي القطع والسكت والوصل ثم الآن تكلمنا عن الأربع الزهر وقلنا أن هناك مواضع في حال الوصل يحدث بشاعة في اللفظ وفي المعنى. فاستحب القراء لمن يقرأ بالسكت أن يبسمل ولمن يقرأ بالوصل أن يسكت حتى يعني يحاولوا مراعاة يعني راعوا قبح المعنى. فنحاول أن نبتعد عن هذا الشيء بهذا الاجتهاد منهم يعني. لكن قلنا أن ما عليه المحققون هو أن هذه المواضع مثل باقي المواضع القرآن لا تفرقه طيب آخر شيء، لابد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء بين آخر سورة الناس وأول سورة الفاتحة. يعني هذا الكلام لمن يقرأ بالبسملة ولمن لا يقرأ بالبسملة، يعني لمن يقرأ بالبسملة ولمن لا يقرأ بالبسملة، مثل حمزة. الإمام حمزة له القرآن كله كأنه سورة واحدة، يصل كله دون بسملة. حتى من يقرأ بحمزة إذا جاء في سورة الناس وسيعيد من أول المصحف ويبدأ بالفاتحة، لابد من الإتيان بالبسملة كما ذكرت حتى لا يكون من التنفيس. هل يوجد أي سؤال في الدرس؟ هل في شيء أي واضح؟ أعتقد يعني إن شاء الله. أنا عارفة إني بعيد كتير وكده، بس يعني بفضل كده عشان المعلومة تثبت يعني إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، إن شاء الله بإذن الله موعد يوم من الأربع القادم إن شاء الله في نفس الميعاد إن شاء الله. أتمنى أن تراجعوا اللي أخذناه عشان نسأل فيه المرة القادمة مثل اليوم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.